السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. مضار الكشف عن قول الله. وقد كنا سابقا بان هنا هي الطرق المذكوره بين الاصحاب لان يكشف الانسان عن قول الله. درسنا اليوم بالحقيقه هو انه هذه الاجتماعات المدعاه في كتب الفقه هل يمكن ان تكشف عن قول المحصول؟ فاذا لم تكن كاشفه هذه الاجتماعات التي يمكن ان تحصل في زمن الهجره بأي وجه من الوجوه، لكن يجب هذا المذهب في كمان يصب على لأنه لا خبرة ولا مصداق له. يبقى لماذا نحن نخفف ونقول الإجماعات المحصلة في زمن الغيبة؟ لماذا نقول؟ لأنه هل الإجماعات المحصلة في زمن الغيبة كاتبة عن قول المعصية؟ لماذا نأتي بهذا القول ولا نطلق القول ونقول كل إجماع محصل حتى في زمن الحدود هل يكون كاتبا عن قول المعصية أم لا؟ نقول بالحقيقة بأن الفقهاء الذين عاصوا والذين كانوا مع عصر النص إما مقاربين له أو أنهم كانوا يتصرفون برؤية الإمام صلوات الله عليه وسلم كمثل قدر بن زكاه او كمثل يونس كما انه كان راوي كان صاحب مذهب في البيت ولذا نرى بان للفضل قول في اجتماع الامر والنهي كان له قول في باب الاب اذا كان على ذلك يونس خالفه في ذلك لكن ابن وان كان راويا الا انه كان فقيها ايضا هؤلاء الفقهاء الذين عاصروا الائمه وايضا الفقهاء الذين عاصروا عصر الغيبه الكبرى كغيبه الصديق او الذين كانوا بعد انتهاء الغيبه الكبرى مباشره كابن حنيف وابن ابي عقيل والشيخ مفيد لم يدعي احد منهم الاجماع ابدا وهذه كتب الفقه بين ايديكم اذا لاحظتموها لا تجدوا اجماعا منقولا عن الفضل او عن يونس او عن الشيخ المفيد او عن والد الشيخ الصدوق حتى لم يكن الشيخ الصدوق لم يكن هناك اجماع مدعى من وانما الاجماعات المحصله الموجوده عندما ابتدات من زمان الشيخ الصدوق والشيخ المرتضى لم تعد فحينئذ نحن علينا ان ننظر الى هذه الاجماعات التي حصلت من زمان الشيخ الى زماننا الإجماعات المحصلة في زماننا على أيدي غيرنا أو على أيدينا هل يعقل أن تكون كاتبة عن قول المعصوم؟ يقول المصنف إذا نحن نظرنا إلى هذه الإجماعات المنقولة إلى هذه الإجماعات المحصلة في زمن الغيبة فقط لأنه في زمن الحضور لا يمكن النظر إليه بل لا إجماع أبدا في ذلك ولكن ليس عصرنا عصر النص يعني عصر الحضور حتى نقول بأنه من الممكن أن يأتي شخص منا ويحصل فإذا تعين البحث في الإجماعات المحصلة في زمن الغيبة فنقول بأن هذه الإجماعات لا تكشف عن قول المعصوم على النحو الأول بإجماع الجهة لماذا لا تكشف عن قول المعصوم على النحو الاول في الاجماع الدخولي؟ يقول لانه في الحقيقه القضيه اذا قسمناها وجعلناها دائره بين الاثبات والنفي نصل الى نتيجه بان الاجماع الذي يكشف هو غير حاصل بين ايدينا والحاصل بين ايدينا غير كاذب. يبقى ما هو هذا التفصيل؟ يقول بانه لو كان هناك مجمعين في عصر الغيبة كل الفقهاء اجمعوا على حكم لا يحلو ان يكون اجماعهم هذا اما ان يكونوا فيه مستندين الى دليل او لا قالوه من دليل. لا يعقل الاتجاه لان الاتجاه المثالي معناه بانهم كانوا غير متدينين في القبر مع انهم يعرفون بشده ورعي وبشده احتياط في مقام الدين.
فحينئذ لا يعقل ان يكون هؤلاء المسلمين من اهل علمائنا اجمعوا وجوه ان يكون هناك دليل فاذا كان عندهم دليل فلا يكون هذا الدليل اما ان يكون الكتاب او السنه او الاجماع او العقل لان الادله كما قدر بانها تنحصر في هذه الاربع عشر لا يعقل ان يكون الدليل الذي اعتمدوا عليه هي هو ايه من كتاب الله لماذا لا يعقل؟ نقول لأنه لو كان اعتمدوا على آية ولم تصل إلينا معناه بأن القرآن أصابه التحريف بالنقصان ونحن قلنا في ذلك من الكتاب أنه التحريف بالنقصان لم يقع مقولة الفصل فهذه الآية التي اعتمد عليها المسلمين وكتبت في زماننا وكتبت في عصرنا لا يمكن الالتزام بها في الله اما ان نقول بهذا او ان نقول لا بان الآية التي اعتمد عليها المجمعون وصلت اليها الا انهم فهموا منها على نحو الظهور بانها دالة على الحاصل ونحن لم نفهم منها يعني او تقل باننا لم ندري بانها ظاهرة في الدلالة على إذا التزمنا بالقول الثاني فحينئذ وإن لم نقل ببطلان التحريف ولم يكن بهذه المقولة تحريف للكتاب ولكن نقول بأن هذا القول الثاني أيضا واحد لماذا لأن فهمهم هم لآية لا يكون حجة عليه فانتهموا من الآية هكذا شخصوا ظهورها بهذا النحو تشخيص الظهور عندهم لنص ما بمعنى ما لا يكون دليلا وحجة علينا لا بد ان يكون هذا الوصف ايضا هو ظاهر في هذا المعنى عندنا حتى يكون حجة علينا فإن لا يعقل ان يكون يعني لا يعقل ان يكون قد اعتمدوا على الكتاب واذا اعتمدوا على الكتاب فاجمعوا من دون دليل بالنسبه وان كان اجماع بدليل بالنسبه هذا اذا كان اعتمدوا عليه اما اذا كان اعتمدوا على الاجماع ايضا هناك اجماع وصل اليهم لذلك اجمعوا على الحكم هذا الاجماع الذي هو دليل لم يصل الينا نحن فنقول حينئذ ننقل الكلام الى هذا الاجماع الثاني هذا الاجماع الثاني لماذا اجمعوا اذا قلت اجمعوا وانتهى لا يمكن ان ننظر الى خلف النسيق ولازم الضوء في الجنة لازم حينئذ ان يتوقف الاجماع عليه واذا قلت لا ننظر الى خلفيته فاذا نظرت الى خلفيته فاما ان تقول اجماع ثالث او ان تقول غيره ان كنت غيره فحينئذ لابد ان يكون اما الكتاب او السنه او العقل واذا قلت الاجماع اما ان تقف عنده فيلزم الدور او تطلع الى الرابع وهكذا فحينئذ يلزم التسلسل الى ما كنت غير مدين تقول هذا الاجماع مبتن على ذاك وذاك مبتن على الثالث والثالث مبتن على الرابع والرابع مبتن على الخامس وهكذا يلزم التسلسل في البيت فلا بد ان تقف عند اجماع وتقول انهم اجمعوا لوجود شيء غير الاجماع في البيت اما ان تقول الاجماع وتصف عليه يلزم الظهور واذا ما زلت قاعدا فيلزم التسلسل او ان تقول بان هذا الاجماع الثاني او الثالث له مدرك اخر فاذا رجع الكلام الى الكتاب او السنه او العقل فحينئذ لا يعقل ان يكون دليل الاجماع فاذا قطع فحينئذ اذا كان غير معقول ان يكون دليلهم الكتاب ولا الاجماع ايضا مقول ولا يعقل ان يكون دليلهم العقل لماذا؟ لأنه إذا كان دليلهم العقل معناه أنه كانت هناك قضية عقلية ظاهرة عندهم اعتمدوا عليها في مقام الفتية هذه القضية لم تصل إلينا يعني عقولنا لم تصل إلينا هذا معناه نقول أولا هذا من ناحية الصغرى محاله أن يكون العقل الجسد من جميع السنة يؤمن بقضية عقلية بديهية ضرورية ثم نتنو هذا العقل الجسد بعد 100 سنة لا يؤمن بها إذا يلزم أن لا تكون هذه القضية هي لا يعقل أن يكون ثم لو قتلنا بأنه يمكن لنا أن نتعقل مثل هذا الشيء تبطل القضية حينئذ عن كونها دليلا على الحكم الشرعي وإن كان القضية العقلية لماذا تبطل؟ لأنه سيأتي في ذلك دليل العقل بأن القضية العقلية البديهية عندما تكون دليلا على الحكم الشرعي يجب أن يكون فيها تطابق جميع العقلاء لأن هي من الآراء المحمودة فإذا يجب فيها أن تكون هناك تفاضل جميع العقلاء، ونحن قد فارقنا لأننا لم نؤمن بهذه القضية. فإذا لم يحصل لهذه القضية العقلية البديهية التي اعتمدوا عليها، لم يحصل لها تفاضل جميع العقلاء، فبطرت حينئذ وخرجت عن كون هذا المنعم.
فيقول مع المدير مدرسة دون جديد
يلزم الاعتماد عليها. فحينئذ نتعلم اذا اجمعوا على شيء واعتمدوا على دليل ولم يصل الينا هذا الدليل، يتعين ان يكون ذلك الدليل هو السنه. فاذا تعين ان يكون هو السنه فنقول اعتمادهم على السنه منخفض في طريقين، لا سبيل. اما ان يكون هؤلاء المجمعين في عصر ذلك راوا الامام يفعل الفعل في واقعه المساله، أو لا رأوا تقريره عندما فعل أمامه فعل الله فأجمعوا عندما رأوا التقرير، أو لا سمعوا الحكم منه. إما أن نقول بهذه الطريقة، ولكن هذه الطريقة وإن كان إذا هم رأوا الإمام يعني إذا رأوه يفعل الفعل أو رأوه بأنه أقر فعلا أو سمعوا منه الحكم في الهدف من ملاكك في إجماعهم يكون حجة. اجمعهم في القرآن، اجمعهم في الجاسب عن قول المحفوظ، إلا أن الإجماعات المحصلة في زمن غيبا من زمان الشيخ إلى زمان لا يمكن أن تبنى على هذه الطريقة، لأنها لو بنيت على هذه الطريقة معناه أن هؤلاء العلماء المسلمين في عصر غيبة كانوا يستطيعون أن يروا الناس، هذا معناه. مع أننا فرضنا بأن العصر عصر غيبة لا يمكن لأحد أن يصل إلى الإمام هو فحينئذ هذا الإجماع وإن كان فكرويا فاضل كاتب عن قول المعصوم حجة، إلا أنه فكرويا لا يمكن أن يوجد من ضمن الإجماعات المحررة في زمن الغيب. إن قلت من الممكن للأوحدي أن يرى الإمام كما يقال مثلا المحقق الأرجحي أنه كان يرى الإمام، نقول إذا كان واحدا يرى لك هذا على خلاف المدعى، المدعى كل المذيعين رأوا الإمام وهذا على خلاف المدعى. نحن نسلم أن يمكن بعض الأجيال يمكن له متفاهد الإمام ويراه، ولكن أنتم تدعون بأن جميع المذيعين رأوا الإمام وهذه الدعوة لن يقل بها أحد. ففي مجال الإجماع الدخولي في هذا الشكل وإن كان صادقا فكرويا كاتبا عن قول المعصوم يكون حجة، إلا أنه لا خبرة له في هذه الإجماعات المحصلة. ثم يتوقع أكثر من ذلك، يقول حتى لو سلمنا إن كانوا أن يصل هؤلاء المجمعون إلى الإيمان ويتلقوا منه حتى لو سلمنا، نقول وإن كان العصر هو عصر غيبة لكن من الممكن أن العلماء عندما يصل الإمام في مرتبة الاجتهاد يمكن له أن يرد لو سلمنا بذلك، وإن كانت القضية غير صادقة. يقول نفس إسماعهم بما هو هو لا نقطع بأنهم رأوا الإيمان أو سمعوا، لعلهم اعتمدوا على رواية. يكفي إجماعهم وإن كان يمكن لهم أن يلاقوا الإمام، لكن إذا أجمعوا معناه أنهم يلاقوا الإمام لا نقطع به. لماذا لا نقطع؟ يقول لأنه حتى لو فرضنا بأن هناك إجماعا من أصحاب الأئمة في عصر الخلافة أجمعوا على قبول الإمام، هل بمجرد ما أجمعوا تقطع بأنهم سمعوا الحكم من الله؟ يمكن أن تقطع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون إجماعه معتمدا على رواية الحجاج، ولنفرض أن أهل الكوفة شيعة وأمير المؤمنين كانوا يجمعون على حاكم، معنى كانوا يجمعون لوجود رواية أتى محمد بن مسلم أخبرهم برواية حديث، فلا يعني بأن أهل الكوفة الذين كانوا في عصر الماضي أو في عصر الحضور إذا أجمعوا على حكم معناه أن جميع أهل الكوفة رأوا الإمام أو سمعوا الإمام. فإذا أتى هكذا احتمال فحينئذ ننظر هذا الاحتمال إلى عصر الغيبة. يقول المجمعون في عصر البيت وإن أمكن لهم أن يلاقوا الإمام لكن بنفس إسماعهم ليس معناه بأنهم هم لاقوا الإمام والسمعون، باحتمال أن يكون قد اعتمدوا على رواية. فإذا أتى هذا الاحتمال فلا يكون إسماعهم كاشفا عن قول المعصوم، لماذا؟ الاحتمال أن يكون إسماعهم كاشف عن رواية. وإذا كتب الإجماع الرواية هذا هو الطريق الثاني أن يكون مضربهم السنة، لأننا قلنا إذا كان المجمعون مضربهم السنة فإن ربما هذه المدرسة إما أن يسمعوا الحكم مباشرة من المعصوم أو لا يعتمدوا على ثقة نقل الحكم على المعصوم. فإن يكونوا على طريقة السنة إجماعوا، يعني هذا الإجماع اعتمدوا فيه على السنة على النحو الثاني لا على السنة. وإذا لم يكن فإذا لا يمكن القول بأن المجمعين اعتمدوا على السنة على النحو الأول فلا يمكن الكلام إلى النحو الثاني. لقد فإن لم يتعين إذا أجمع المجمعون إذا أجمع العلماء في عصر الغيبة معناه أنهم اعتمدوا على خبر وصل إليهم ولم يصل إليهم، وهذا ما هو المستغرب جدا. ومن ترى أكثر المتأثرين يقولون بهذا الشيء، يقولون بأن هذه الإجماعات التي حصلها الشيخ والسيد يقول عليها إجماع السنة، هؤلاء مما لا شك فيه ما أجمعوا إلا لوجود دليل في بينهم، وصل الدليل إليهم ولم يصل إليهم. حتى ان بعض اساتذتنا يقول ان هناك 300 مورد بالضبط، هناك اجماع لا مجرى له. كما نحن نرى في الفقه، نرى في كل مساله وان كان فيها ادله من الكتاب والسنه يرجع عليها. مع ان الاجماع يكون مدركا لا يوجد فيه، لكن هناك 300 مورد لا يوجد فيها دليل الا دليل الاجماع فقط. لا ينزل عليها لا قضية عقلية، لا حكم من القرآن، ولا حكم من الرواية في الحكم إلا الإجماع. خذ مثالا على ذلك، نقل الميت من مكان إلى مكان عن صحيح، لا ينزل أيضا دليل من الإجماع. خذ أيضا دليلا ثانيا بأن الوجود ينفذ بكل شيء يذهب به العقل، لا ينزل أيضا دليل من الإجماع. خذ مثلا بأنه لا صل لا نافلة لا جماعة في نفسه، استثنوا او خصصوا هذا العموم في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء بما هي نافلة، مع انها نافلة يجوز فيها الجماعة، يجوز فيها الجماعة، ليس لهم دليل الا الاجماع. وهكذا هذه 300 مورد التي اعطاها بعض اساتذتنا، يقول بان هناك 300 مورد اجمعت الامة على العمل بها في زمن الشيخ وفي زمن السيد، يعني في زمان ارباب الفتوى عندما اكثر الفتوى الرسول، ولم يكن هناك اي دليل اخر. فهذا مما يكشف على انه وصل اليهم دليل، هذا الدليل لم يصل الينا نحن. وهذا ما هو يعني وهذا ما هو المستقبل جدا في هذه الاجماعات. فاذا تعين ان يكون اجماعهم مستند الى هذه الحياه، مستند الى روايه، نقول حتى هذا الاستناد لا يكشف عن قول المعصوم، ولا يكشف عن الحكم الشرعي في حقنا نحن. لماذا؟ يقول لأنهم إذا اعتمدوا على الرواية لربما كانوا يقولونهم بحجية الخبر الحسن، وكان هذا الخبر الذي اعتمدوا عليه سلفا كان مقبولا لم يكن صحيحا تعتمد عليه، فعندما اعتمدوا عليه إذن هم كانوا معذورين في ذلك. لكن نحن لربما لا نقول بحجية الخبر الحسن، فإذا لم نقل بحجية الخبر الحسن نكتب إجماعهم لا يكون دليلا عليه. فإذا لم يكن نفس إسماعهم دليلا علينا فإسماعهم لا يكون كاشفا عن قول المعصوم بالنسبة لنا، ولا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. نعم يكشف إذا عرفنا بأن دلناهم في الخبر وحجية الخبر الصحيح فقط، وهذا الشخص المنصور إليه الإجماع يقول بحجية الخبر الصحيح الخاص، حينئذ نقول واعتمدوا على الخبر، فإن اعتمدوا على الخبر الصحيح لأنهم يقولون بحجية الخبر الصحيح فقط دون دليل، فعندما اعتمدوا على الخبر نصح بأن هذا الخبر هو خبر صحيح. إذا كان خبر صحيح فيكون إذا إجماعهم كاشف عن الحكم الشرعي أو عن قول المعصوم بالنسبة إلى المنصور إليه، أن إذا لم نقطع بذلك، إذا لم نقطع بأنهم يقولون بحجية الخبر الصحيح، فهي احتمال أن يكونوا القائلون بحجية الخبر الحسن أو المقبول، وكان هذا حسنا أو مقبولا واعتمدوا عليه، والمنقول إليه لا يقول بحجية الخبر الحسن، فكيف يكون إسماعهم المسلم إلى رواية كاشفا عن الحكم الشرعي بالنسبة إلى المنقول إليه؟ لا يقبل. هذا من ناحية السند. ثم يقول وأيضا من ناحية المتن يأتي فيه احتمال، وإذا أتى الاحتمال فهو الاستدلال. ما هو هذا الاحتمال؟ يقول لأن هذا المتن لا يحل إما أن يكون نصا على الحكم أو أن يكون ظاهرا على الحكم. إن كان نصا على الحكم فنقول هذا الخبر لو وصل إلينا لقلنا بمثل مقولته، لقلنا فإن لم يكن فهمهم من الخبر حجة علينا، لأنه نص لا مدخلية للإنسان فيه، لأن الخبر أينما وجد سيدل على الحكم، سواء وجد فيه أو وجد في ذهن، وجد في ذهن المحصن الإجماع أو وجد في ذهن المنقول للإجماع. هذا أما إذا كانت الرواية بحسب المتن بحسب ظاهرة على الأصل ولم تكن، فإذا كانت ظاهرة هم فهموا منها ظهورها على الأصل، لعله إذا وصلت إلينا الرواية حال كونها ظاهرة نحن نفهم ظهورها على العكس، هم فهموا بأنها ظاهرة في الوجود، لعله نحن نفهم بأنها ظاهرة في الحرم. إن قلت لا يأصل أن يكون لفظا ظاهرا في الوجود عند شخص ويكون ظاهرا في الحرمة عند شخص آخر، يقول ممكن، وهذه أخبار الفعل أكبر شيء على ذلك. أخبار الفعل وصلت إلى المتقدمين فهموا منها نجاة ثنائيه، نفس هذه الأخبار وصلت إلى المتأخرين فهموا منها الظهور، مع أن هذه الأخبار ليست نصا إنما هي ظاهرة. فإذا كانت ظاهرة يأتي نفس هذا الاحتمال في هذا الخبر الذي هم اعتمدوا عليه، فهم اعتمدوا على خبر ظاهر في الحكم، ظاهر في الحكم عندهم، وفهمهم هم الخبر على نحو الظهور لا يكون حجة لنا، لعله لو وصل إلينا الخبر فهمنا ظهوره على العادي، فإذا فهمنا ظهوره على العادي فلا يكون إجماعهم جاز عن الحكم الشرعي وإجماعهم جاز عن قول العادي. فإذا لم يكن ذلك فحينئذ هذه الإجماعات المحصلة في كلامها سواء حصلها الآخرون ونقلوها إليه أو أنت حصلتها بنفسك في زمان الغيبة، ما يكشف منها عن قول المعصوم لا صغر له، وما هو موجود وله صغر لا يكون كاشف، فإن كل هذه الإجماعات بالنسبة إلى الإجماع ابن حديث لا يكون. أما بالنسبة للقاعدة الواضحة، هل العقل يحكم بأن الإمام موافق لهم لو أجمعوا؟ يقول بأنه لو أجمع العلماء في عصر الغيبة، سواء أجمع العلماء في جميع العصور أو أجمعوا في عصر واحد، إجماع سواء كان من دليل باطل أم من دليل صحيح، لأن القاعدة في الوقت لا تنظر إلى الدليل الذي أجمع عليه، إنما تنظر لأنه لا يعقل اتفاقهم، يعني لا يعقل اتفاقهم على حكم فيه معرفة، قاعدة الوقت تنظر إلى هذا. فإذا نظرت قاعدة النص إلى هذه فقل والإمام يجب عليه تبليغ الأحكام للواقف، لأن نفس قاعدة النص هي التي جعلت الإمام، فإذا نفس قاعدة النص تفرض عليه حينئذ بيان الأحكام. فإذا هم أجمعوا على حكم فيه معرفتهم فيه خلاف الحكم الواقعي على الإمام أن يوقف، نقول بهذه القاعدة قاعدة النص وإن كل ذلك فيها في مقام إنزال الرسل وفي مقام إنزال الكتب وفي مقام تنصيب الأئمة، لكن لا يمكن أن نسلم بها في وجود تبليغ الأحكام على الإمام المستمع الرسل. لماذا؟ لأن الإمام صلى الله عليه وسلم بنفس احتجابه هذا ألم يكن فيه تكليف لأعظم مصالح البشر؟ لأنه لو كان حاضرا فكان القضاء بيده، فكانت الرئاسة بيده، فعندما هو فات فاتت هذه المصالح التي عليها مدار المعاد. فإذا كان في غيبته فيه هذه المفاسد، من أين حينئذ المقطع؟ إذا كان غائبا يجب عليه أن يرفع علينا مسجد في مخالفة حكم واحد، مع أن المفاسد هي أعظم من هذه المسجد لم ترتفع. فإذا أتى هذا الاحتمال فحينئذ نحن نشك بأن الإمام يجب عليه أن يبين الأحكام على كونه زائدا أم لا. لماذا نشك؟ لأنه زاد، وفي زيادته قد طوق علينا مصالح كثيرة وأوقعنا في مكان كثيرة. فإذا كان كذلك فحينئذ نشك بأنه هل يجب عليه أن يرفع هذه المرتبة في هذا الفصل؟ طبعا هو أن هذه الغيبة منه التي أوقعتنا في هذه المكاسب لم يكن هو ارتكبها، لأن الداعي من الاحتجاب لم تكن إرادته واختياره، إنما كانت هناك أسباب خارجة عن إرادته فرضت عليه الغيبة فرضا. عندما فرضت عليه الغيبة فرضا تحقق هناك نتائج على هذه الغيبة، وهي هذه المكاسب العظيمة التي وقعت. من جملة هذه المكاسب المكتبة في مخالفة هذا الحق، فإذا كانت المفاسد العظيمة لم يخرج حتى يرفعها، فمن هنا نقطع بأنه يجب عليه أن يرفع هذا الحكم بالتسليم. فإذا أتى هذا الاحتمال فإنه ليس لنا أن نجزم بأن يكون في حالة غيبة يجب عليه أن يغيب عن صلى الله. إذا خرج كل من في السماوات وفي الأرض تحت صاعدة. هذه من هذه الناحية، فإذا أتى الاحتمال سلمت من الجزم بوجود بيان الفضل على الإمام. ثم لو سلمنا بأن الإمام يجب عليه البيان، سلمنا بذلك بأن الإمام حالة ليس يجب عليه البيان، لماذا يجب عليه البيان الفضل كما تقولون ذلك؟ يقولون يكفي أن يلقي خلافة، يلقي خلافة بين المسلمين من أجل أن لا يجتمعوا. فقل لا، إذا كان يجب عليه بيان الحكم من أجل رفع النفقة فعليه أن يبين الحكم لجميع الأمة، بحيث لو ذهبت تؤثر الأمة إلى الحكم واحد، وواحد ذهب إلى الحكم المختلف لكان على الإمام أن يبين الحكم، وهذا واقع في نفسه. هذا واقع. ثانيا يجب عليه أن يبين الحكم حتى في المسائل الثلاثية، والمسائل الثلاثية ما أثرها في عالم الفقه هي أكثر مسائل. فإذا كان هناك مسائل ثلاثية فنحن نقطع بأن بعض الأمة تقع في المساجد، لأن الحق لا يكفي أن يكون هو واحد، فهذا الحق لا يكفي إلا أن يكون مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف. هذا له أتباع في الأمة مقلدون، وهذا له أتباع مقلدون. فنحن نقطع بأن الحق لا أحدهم، والفرقة الثانية واقعة في المبدأ، فيجب على الإمام أن يبين الفصل لهم، مع أنهم لا تقولون بقاعدة النطق في بيان الأحكام في المبدأ الثلاثي. فنفس المبدأ يجب عليكم إذا قلتم بقاعدة النطق الموجبة على الإمام بيان الحكم إذا أجمعت الأمة على الخلاف، عليكم أن تقولوا بقاعدة الوصف الموجبة على الإمام لبيان الحكم الواقعي لو خالف شخص واحد ولو خالف بعض الأمة من البعض، مع أنه في المتقدمة الأحيان لا تقول به. فإذا ما قلت به عليكم أن لا تقول به أيضا في المطلق الأول، وهذا مما يجب على أن قاعدة الوصف لا توجب على الإمام تجنيد الأحكام. ثم قلنا بأن قاعدة النظر توجب الأحكام، فما توجب على الإمام أن يبينه بالطرق العادية أما بالطرق الأليسية ليس. هذا الإمام كان جالسا في المدينة وكان هناك شخص في الكوفة جاهل الأمر، هل يجب عليه، هل يجب على الإمام أن يستعمل قوته في الأرض حتى يبين الحكم لهذا المخالف في الكوفة؟ بحيث لو لم يبين له الحكم لا عوقب الإمام وسمي حينئذ بأنه عاصي. الإمام يجب عليه أن يبين الحكم إذا كان هناك طريق معروف عادي بينه وبين هذا الإمام. إن أتى هذا ابن الكوفة إلى المدينة أمام الإمام وفعل فعلا مخالف الواقع، حينئذ على الإمام أن يعلمه أو أن يقول هذه المعلومة. أما إذا كان هذا الإمام غائبا عن، إذا كان هذا الشخص غائبا عن نظر الإمام وهو جالس في الكوفة والإمام جالس في المدينة وفعل فعلا في مخالفة الواقع، فهل يجب على الإمام أن يستعمل القوة الكفية في الأرض من أجل أن يعلم هذا الإمام؟ وهذه صورتهم صورتها صورت على الصورة العادية في تعليم الأحكام، مع أنهم هم يستطيعون بأنه يجب عليه تكوين الأحكام على كون التبليغ بطرق كفية، على كون التبليغ بطرق غير معروفة في الأحكام. هذه المناقشات كلها في قاعدة من تثبت حينئذ، وإن أجمع المسلمون والعلماء في حق الغيبة في حال الحرب اسمعهم لا يكون كاشفا عن قول المعصوم بناء على الغيب. فإذا عرفت هذه الثلاث التي تأتي على قاعدة النطق نعرف حينئذ بأن مسلك الحد باطل ومسلك التقرير أيضا باطل. أما مسلك التقرير باطل لماذا؟ لأن المسلمين وإن أجمعوا في عصر الغيبة هذا الإجماع يكون كاشفا إذا قلنا بأن الإمام أقر فعلا، وها حال كل الإقرار كاشف على الله. نحن نقول بأن المسلمون في عصر الغيبة وإن فعلوا الفعل والإمام لم يصدر منه أمرا بالمعروف، لم يصدره لأنه لا يجب عليه، لا لأنه وسكت فبسكوته كان مقرا. فإن الناس تقول لك إلى أيضا يقصد يقصد كلام فإذا حدثت الله يبقى مستك الحادث يقول لنا في مستك الحادث لأنه لا يعقل أن الإنسان يحدث في الحوض المعروف من اتفاق المسلمين وهو يعلم بأن هناك من عدم الموافقة يعني حاشية السلطان أنا أفرح بأن زوجها الخاص كاشف عن رضا السلطان عندما يكون هناك رؤية بين الرئيس والملك هذه الحاجة تدخل على الملك وراها الملك والملك قادر إذا لم يكن راضيا على هذا الشيء أن يعلن عدم الرضا لما سكت والحاشية تدخل على الملك والملك ساكت نستشهد بأن هناك موافقة بين الحاشية إلا أن الملك قال له الزوج أو عنف على الفعل من بين قول الملك إلا أن الملك رضي عليه أما هذا الكلام في المسكة الحديثة أو فصل في الملازمة العادية كما يسمونه أو فصل الاتفاق اتفاق المرؤوسين والرئيس هذه لا تجري في الإجماعات المحصلة لأننا نصح بأن أولها منقطع وهو متفق بالله يعني نفترض بأن أول من قد لزغل السيد والسيد 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 نحن نفترض بأنهم لن يلاقوا الإمام حتى نقول أن هذه الجماعة أخذوه من قول الإمام أو أن الإمام رآه وكان راضيا على هذا الفعل وإلا لو لم يكن راضيا لكن إنه لأمر بالمعروف والنهي عنه فإن الحديث لا يكفي صحيحا لأنه يجلس في مسألة الحديث أو الموافقة كما يقولون الموافقة بين الرئيس والموقوف والموافقة هنا مقطوعة قطعا في الأول لا أن مسألة الحديث يمكن أن يكون إذا لم تكن هذه الموافقة مقطوعة بحيث كان في حتى في هذا العصر يعني حتى ما قبل عصر يعني أو فقط بإدارة الشريعة أن من زمن المعصوم إلى زمان لأن هؤلاء المرؤوسين بكمان انتزاع الصوار الحكم وكانت السجنة الأولى منهم قال الإمام والإمام يراها والإمام سجد لهم يتثبت عن رضاه هذا صحيح ولكن نسأل بأن في أي موقف تستطيع أن تحصر إجماعا من هذا النحو لا تستطيع أن تحصر إجماعا من هذا النحو إلا في ضرورية المذهب وإلا في ضرورية يعني مثل نجيب الضراب والضرورية نحن فعل لا بحاجة إلى إقامة الضرورية وفي غير الأمور الضرورية دعوة للإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا على هذا النحو بل هي دعوة على مثل هذا تمام الكلام نزوه الكاشفية للإجماع عن قول المعصوم وقد تبين بأن الإجماعات ما هو كاشف منها لا صغر له في عصره وما هو له صغرى في عصره لا يكون كاشف منها في عصره فإن إذا كل الإجماعات المحصلة لا
تتجاوز الأقدام
والتحقيق أنه ينظر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل نظرة لا تبقى معها حين لأكثر الإجماعات التي نحصلها بل من جميع إلى جميع الإجماعات لكن هذا كله بالنسبة لعصر الأخطاء لأن في عصر النص لا يمكن واحد من اتباع الإجماع المحصل أول اتباع الإجماع المحصل كيف يصير الإجماع قبله الصدوق والده سيده محمد بن عبد المنعم أو فصل بالنسبة إلى القديمات من بلاد ابن عقيل أو الفقهاء الذين كانوا في عبد الله يسمون ابن فضل الزمان ما أحد يعلمهم ما أحد يعلمهم أن هذا الإجماع المحصل كافي من بلاد يقول وتفسير ذلك أن نقول ببرهان السبع والفصل إن المسلمين إما أن يكون رأيهم الذي اتفق عليه بغير مستند يدهم أو عن مستند يدهم لا يعرف لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم ولو جاز ذلك في حقهم لأن لم يكن من الكذب والعياذ بالله فلا تقسم لآراء الحقيقة من الحق فلا تعلم أن يكون لهم وهو أن يكون لهم مدرك فتية علينا وظهر له ومدارك الأحكام المنحصرة عند الإمامية في أربعة الكتاب والإسلام والجماعة ولا يصح أن يكون مدركهم على الإمام من الأمر أما الكتاب إنما لا يصح أن يكون مدركهم بل أجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومنبوذ، فلا يمكن فرض آية منه فتيت علينا وظهرت لنا. يعني يبدو أن هذا قول التحريف وقول التحريف إلا بموضوع. إن قلت لا نفس هذه الآية التي عنده وصلت إلينا إلا أنه فهم منها العدل، فقل فهموا مثل هذا التحريف. لذا قال ولو فرض أنهم فهموا من آية وصلت إلينا فهموا منها شيئا فتي علينا وجر، فتي علينا الجهل فقط منكم آية. فقلت إن فهم ليس حجة علينا فاجتماعه إلى السنة ذلك لا يكون موجبا للحق بفضل الواقع أو موجبا لقوانا تجد علينا فلا يفهم ذلك. وأما الإجماع يعني أن مبلغ الإجماع إجماع يكون فواضح، فواضح أنه لا يصح أن يكون مدرك اللون، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ما يكون الكلام إليه أيضا. فنسأل عن مدركه فلا بد أن ننتهي إلى غيره، لأنه إذا ننتهي إلى غيره ووقفت عند الذي مصدر، وإذا لا تسلسلت ودائما إسماع إسماع إذا تسلسلت إلى الله يقول وأن الدليل العقلي فأوضح أنه لا يتصور هناك قضية عقلية يتوصل فيها إلى الحق الشرعي، كانت مذكورة علينا نحن ما فهمناها أنت حق البشريه اليوم فهموها لا ضرورة، فإنه لا بد أن القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحق الشرعي أن تتطابق على هذه الأوهارات. وإلا فلا يصح الطلب في جوانب الحديث، لانه يجب ان تكون في القضيه العقليه التي هي دليل ان تتطابق عليها جميع الاراء، فاذا يجب ان تتطابق جميع الاراء فهذه القضيه التي استند عليها لا تكون حينئذ جديدا، لا تكون جديدا، نحن طلبنا بها غير جديده، اذا لا يصح ان هذه القضيه تتطابق عليها جميع الاراء، هذا ايضا مسلم، ولو ان المسلمين كانوا قد تمسكوا بقضيه عقليه ليست فيها بالمفاده فلا تبقى فيما الآراء الخطير تتبقى من الحق لأن المسلمين سنة لا مطلقة، فإذا كان خسر مدرقهم في السنة والاستناد إلى السنة يتطور على هذا الشيء. أولا أن يسمع المسمعون إما أن يسمع الحق أو لا، أو بعضهم يسمع الحق من المعصوم أو يرون فعله أو صحبه، وطبعا هذا الإجماع يكون كذب عن قول المعصوم، ولكن هذا الإجماع استغرابيا لا مجال له في عقل البيضاء، لذا قال وهذا بالنسبة إلى عقلنا لا جميل حتى إلى الظن لا يلقى حتى إلى أن تظن أن جميع المذنعين رأوا الإيمان وأخذ الحكم ولا مجال له لا سبيل فيه حتى إلى الظن به فطن على الحكم. وإن احتمل إن كانوا مشافهة بعض الأبجال من العلماء للإمام، بل نقطع لأن بعض العلماء رأى الإمام، فقطعنا بذلك لا يعني حينئذ يكون دليلا لهذا المشافهة، لكن يكون أخص من المشافهة، يكون ذلك من لا يحقق هذا الدليل، لكن بقية المسلمين لا دليلهم لهذا مشرك آخر في قوله. لا يقل أن يكون نفس القول الأرجبي، إنما لو كان نفس القول الأرجبي فليس سيرة وهو عجاب الكتب لما تبارع المعصومة على الحكم يقوله بالعلماء، فلا يقول ونحن نقطع بأن ما قال لأنه ما يقول، وإنما نقطع بأن الأرجبي قال بالحكم ينظر إلى وغيره قال بالحكم لشيء آخر، فلا بد أن هذا الشيء آخر، لا يقل أن يكون نفس يقول بل حارس ذلك حتى بالنسبة إلى من هو في عصر المعصوم، لأنه لا يحصل الحق فيه لنا بمشافاتهم للمعصوم، يعني متوعين أسمعوا على الحق في جهة الإمامة، لا نقطع بأنها من كتب كلهم رأوا بها، لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية وصفت بها، وإن كان احتمال المشافة قريب جدا بل هي مظلومة، فإذا كان حينئذ عدم الحق حتى في عصر النص فعدم الحق في عصر غير من باب الأولى، يعني على الإجماع في عصر النص لا يوجد لنا القطع بأنهم رأوا الإمام، فأيضا في عصر غير لا يوجد لنا القطع، هذا ما يقول ذلك، على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل الإجماع الفقهاء الموجودين لماذا لكم؟ لم تتعرأهم مدونة وكل ما دونه الأصحاب أصحاب العلمة هي الأحاديث التي تتروى في وصولهم المعروفة في وصول الأربعين. ثانيا بالنسبة للاجتهاد يقول أن يعتمد المسلمون إلى رواية على المعصوم، يقول ولا مجال في هذا الإجماع لإفادة الخلق والحق أو تحكي على الحجة الشرعية من جهة الحمد والجلالة، أما من جهة السند فالاحتمال ان المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق او الحسن او المقبول، فمن لا يرى حجيته لا مجال له في الاستناد الى الاسلام، فمن اين يحصل لنا العلم لأنه السند بلا ما هو حجة في السند باتفاق الجميع. ولا حجة. إذا يعتبر من حجة الجميع. وأما من جهات الدلالة فإنسان نصه. ولكن فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض لو فرض أن حجة من جهة السند ليس نصه بل يكون ظاهر. وإذا كان ظاهر الظاهر عندهم لا يكون ظاهر الجميع. فهم أن الخبر لا يكون حجة عليه. لذا قال ولا ينفع ان يكون ظاهرا عند انفسكم فان ظهور دليل عند قوم لا يحتاج ان يكون ظاهرا لدى كل احد يفهم قوم ليس حجه على غيرهم. الا ترى ان المتقدمين الشهر عندهم كتابه النجاسه من اخبار نفس الاخبار قالوا ظاهره في النجاسه والشهر عند المتاخرين عكس ذلك ابتداء من علم العلم. فلعل القدر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يخرج من خطأ في القول المعصوم عدم إجماع الدخول الإجماع في الأول والإجماع في الشكل الأول ليس وجدت له شرة في حصر الأول إذا قال له إجماع غير واحد. وأما القول بأن قاعدة الله استقر بأن يكون الإمام موافقا لرأي المسلمين وإن استند المجمعون إلى أي دليل حتى لو كان الدليل خبر واحد الذي ربما لا تنسى له إن جنب جهة السند أو الجلالة لا يطلعنا عليه. فنقول فإننا لم نتحقق جريان هذه القاعدة في المقام هي جارية في نفس الوصول وفي مجال الأسفة لكن في تبليغ الأحكام في الجرية نحن نفكر في جريان في تبليغ الأحكام لن بقى لا يصل المقام ولا تبليغ الأحكام وساق المذاب ليس فريعه بالرغم من تعويض جانب كيف توفي أتباعه عليها. لماذا يقول لأن السبب الذي يدعو إلى اكتساب الإيمان واحتجاب نفسه مع ما فيه من تكليف لأعظم الأطال في نوعية للبشر هو نفسه قد يدعو إلى احتجاب صدق الله عند إجماع العلماء على حكم المخالف الواقع لا سيما إذا كان إجماع الإيمان حكم واحد. يعني السبب الذي فعل إيمان إلى أن نفسك هذه المصالح لا يغيب مصالح الرئاسة مصالح القضاء قد نكون نفسه هو السبب الذي يجب على الإمام أن لا يبلغ الناس في هذا السجيال السجيال الواقعة التي أجمع العلماء على عدم ولا يلزم من ذلك أكيال الإمام يقول يجب عليه هو تبليغ الأكيال لأنه ولا يجب أن الإمام هل يجب عليه أن يبلغ الأكيال على كل جيدا لأنه يجب فيه أكيال لأن الاحتجاب ليس من سبيل وعلى هذا فمن أين يحصل لنا الخطأ بأنه لا تبصر الإمام من إظهار الحق في حال البدء وأنه يجب عليه أن يبلغ الأحكام فهذا الاحتجاب يكفي عند حصول الإجماع المختلف الواقع. ثم من المشكك أن يزيد على ذلك فيقول لماذا لا تقتضي هذه القاعدة قاعدة النظر أن يظهر الإمام الحق حتى في صورة السياسة يعني في صورة السياسة ولو كان واحد الذي مثلا عليه لا سيما هذا المصداق الثاني يقول لا سيما أن بعض المسائل الخلافية قد وقع فيها أكثر الناس في مكالمة الواقع بل لو أخطينا المسائل الخلافية في الفرقة التي هي الأكثر من مسائلها لوجدنا أن كثيرا من الناس لا محال واقعهما في مخالفة الواقع ولذلك الإمام هنا لا يتكفل من بين الأحكام لهؤلاء الجماعة الذين يقعون في خلاف الواقع. لماذا لا يجعل الإمام هنا تبديل الأحكام ليقول للخلاف أي أحد يجب أن يكون من الوقوع في مخالفة الواقع وإذا جاء هل لا يبقى مجالا للتزام مع الخطأ يقال المعصوم على الجماعة لأن مسكة الحاجة يقول فإن غزل على يعني دعوة وليس من الثاني أصول قبل الإنسان في ذلك أنه بمجرد ما يجمع من زمن السيف إلى زمان ما مقطع بقول المعصوم يعني في مسكة اتفاق المرسلين والمسلمين. يقول لماذا يقول من قطاع السلسلة لأنه أنت أن تقطع بأن الرئيس راضي إذا كان المرسلين يصلون إلى الرئيس نحن نقطع بالاتفاق إذا قال إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريته يعني إلا أن يكون المرسلين جميعهم حتى المرسلين هم العلماء في عصر الناصر مع العلماء بعده ومع العلماء بعده ومع العلماء في زمن السيف الى زمن هذا صح هذا الاجماع كاتب عن رضا هذا الاتفاق للمرؤوسين كاتب عن رضا بالاصطفاء بوجود المواقع ولكن هذا لا يحسب الا في ضروريات الدين والمذهب ولا يحسب في كل الاسباب او قريبا من ذلك عندما يخرج اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بدون الاستثناء بهذا القلب فإن مثل هذا الاتفاق والسيد وعادة موافقة لقول الله، وإن كان مستند المجمعين خبر يحقق العقل ورضي على اتفاقه وهل تحت مصنع الله عن الهوى، أو أنه عندما يراه المفعل من ذلك لا تتمع من ذلك وإن كان أمريكا من خبر يقول وكذلك يلحق بالحج مكة التقوية ونحو مما هو من هذا القبيل، يعني يلحق بالضعف لا يلحق بالجنين، لأن التقوية يلحق بالضعف في قاعدة النطق، الإنسان يعرف على قاعدة النطق يأتي على مكة التقوية، وعلى كل حال لم تبقى لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الناس بكتابة الظلم الناس على سبيل القبيل والنقيب، هذا كلام كلام الإجماع المفصل يجب الإجماع الموجود
Thank you.